الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. ابتدأنا بالأمس ولله الحمد بشرح كتاب الصيام، ونتابع إن شاء الله ما يتعلق من هذه الأحكام اليوم، بحيث أننا نحاول قبل دخول شهر رمضان إن شاء الله أن نكون قد انتهينا من هذه الأحكام. نسأل الله الإخلاص والقبول.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
ماشي، شغل لي برا يعني. طب ماشي، تفضل حق سيد. أهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب البيت أدرى بما فيه. الداخلي والخارجي، وزارة الداخلية والخارجية، ولا يهمك، احنا هنخاف من مين يعني. يلا يا ابني يا حبيبي، عايزين نخلص الكلمتين.
الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل او اكمال عدة شعبان.
كنا تكلمنا بالامس ما يتعلق بهذه الفقرة. فيديو؟ طيب ما حدش يسجل لنا فيديو. كنا تكلمنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذه الفقرة. الشيخ يقول: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان. سبق الكلام في هذا، والشيخ يرجح هذا أو يرجح هذه المسألة، أن الرؤية تكفي أن تكون من عدل واحد. وقد ادعى بعض أهل العلم أنه لابد من اثنين، وسبق الكلام في هذا. نعم.
ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها.
تمام. تكلمنا بالأمس أن دخول رمضان تنازع أهل العلم في المسألة بين اشتراط رؤية عدلين أو عدل، واخترت أنه يكفي أن يكون واحدا، وهو اختيار الإمام الشوكاني، وبينت الدليل على ذلك. وأما في خروج رمضان أيضا اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا لا بد من اثنين ايضا للاشهاد على خروج رمضان، والظاهر انه كذلك، وانما اكتفينا برؤية عدل في دخوله، واشترطنا رؤية عدلين، لان حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام. ففي هذا تصريح بالاكتفاء برؤية الواحد. وأجبت بالأمس عن حديث: فإذا رآه عدلان مسلمان فصوموا وأفطروا. وقلت إن المفهوم هنا إنما هو مفهوم الشرط، وذاك منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وأما خروج رمضان فلا بد فيه من اثنين. لماذا؟ لقوله: فإذا شهد شاهدان عدلان مسلمان فصوموا وأفطروا. فالمفهوم هذا أنه في الخروج في انتهاء الشهر لا بد من اثنين، ولم يوجد منطوق يعارضه. فالحاصل أن الذي يظهر أنه لا بد في الخروج من شهادة عدلين، مع تردد عندي في هذه المسألة، وأنه قد يقال بأنه يكتفى بها واحد، ولكن القواعد تقتضي أن نقول هذا. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
تكلمنا أمس هل يلزم البلاد الإسلامية أن تتابع البلد التي رؤي فيها الهلال، وتكلمنا بالأمس بالتفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
وعلى الصائم النية قبل الفجر،
وتكلمنا أمس أيضا عن نية الصيام، وأن أهل العلم اشترطوا وأوجبوا النية للصيام، لا يختلف أهل العلم في ذلك فيما يتعلق بصوم الفريضة، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجزئ أو هل تجزئ النية في أول ليلة من رمضان عن الشهر كله، أم لا بد لكل يوم من نية. وقلت إن الصحيح جزما أنه لا بد أن يعقد النية لكل يوم على حدة، وبينت الحجة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال.
طيب، بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن مبطلات الصيام، وقلت أمس إن الصيام حده الشرعي هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، أي بنية العبادة. وإياك أن تقول الامتناع عن الطعام والشراب، وقلت بالأمس لأن المفطرات ليست منحصرة في الطعام والشراب. نعم، أصل المفطرات الطعام والشراب، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولكن المفطرات أوسع من الأكل والشرب، فالأكل والشرب من المفطرات، كذلك الجماع. أما بالنسبة للأكل والشرب فكل ما دخل جوف الإنسان من طعام أو شراب فهو مفطر، وأهل العلم رحمهم الله يقولون ما دخل عن طريق الحلق فقد فطر الصائم، سواء وصل إلى الحلق عن طريق الفم أو عن غير طريق الفم، لأنه قد يصل إلى الحلق عن غير طريق الفم. والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ في وضوئه أن يبالغ في الاستنشاق، بأن يسحب الماء من أنفه إلى أعلى الخيشوم، بالغ في الاستنشاق. فالسنة أن يبالغ المتوضئ في الاستنشاق. قال: إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. لماذا؟ لأنه من البديهي أنه إذا بالغ وهو صائم فإنه يخشى أن يصل الماء إلى حلقه وجوفه عن طريق الأنف. إذن فبأي وضع وصل الطعام والشراب إلى الحلق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فقد فطر الصائم. ومن هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله في بعض المفطرات، كقطرة العين أو القطرة في الأذن أو الكحل في العين أو التقطير في الأنف. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الأشياء هل تفطر أو لا تفطر، والحجة في هذا الباب وفي هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكل ما وصل إلى الحلق فقد فطر الصائم، سواء وصل عن طريق الفم أو الأنف أو العين أو الأذن فقد فطر الصائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تكون صائما، فهذا تنبيه لنا على أن العلة في التفطير أن يصل الشيء المفطر إلى حلق الإنسان ومن ثم إلى جوفه. ولكن إذا وضع قطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف ولم تصل إلى حلقه فلا يحكم بإفطاره، لا بد أن يصل الشيء الموضوع إلى حلق الإنسان. فإذا ما وصل إلى الحلق ووجد الإنسان طعم الشيء المقطر في حلقه فقد أفطر. واختلف أهل العلم في وصول المفطرات أو في وصول الشيء من الطعام والشراب وما أشبهه إذا وصل إلى الجوف عن غير طريق الحلق. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في الإبر أو في الإبرة الشرجية التي تؤخذ عن طريق الشرج فتحة الدبر، أو فيما يسمى بهذه المقويات، ايش بيسموها؟ الكلوكوز، لكن لها اسم طبي، ايش بيسموها بالطب؟ هذه اللي بتعلق للمريض، كلوكوز، ايوه، المحاليل، ايوه هم المحاليل، المحاليل المقوية التي يعطاها المريض إذا كان الإنسان في مرضه نسأل الله العافية، فعلق له هذا المحلول لتغذيته، ولكن عن غير طريق الحلق، يعلق في الوريد فيتغذى الإنسان بهذا المحلول عن الطعام والشراب، ويستطيع أن يكتفي بهذا المحلول أياما عن الطعام والشراب. اختلف العلماء في كل هذه المسائل، فمن نظر من أهل العلم إلى علة التغذية قال إن هذه الأشياء تقوم مقام الطعام والشراب، ويحصل بها من التغذي ما يغني صاحبها عن الطعام والشراب، بل قد يمكث أياما معتمدا على هذه التحاليل التي تغذيه عن طريق الوريد أو عن غير ذلك من غير طريق الحلق. فحكم هؤلاء رحمهم الله بأن كل هذه الأشياء من المفطرات ما دام أن الشيء هذا قد وصل إلى الجوف، سواء عن طريق الفم أو عن غير طريق الفم. وقال بعض أهل العلم بل كل هذه الأشياء لا تفطر، وهذا هو الأصح والله أعلم. والحجة أن الشرع جعل الإفطار متعلق بأمر تعبدي، الشرع جعل الإفطار متعلقا بأمر شرعي. ألا ترى أن الشرع قد حكم بتفطير من جامع؟ إذا جامع الرجل امرأته فقد أفطر، إذا جامع الرجل امرأته فقد أفطر، وهذا لم يتغذى، هذا فقد غذاء. فليست العلة التغذية أو عدم التغذية، إنما التفطير أو الحكم بالإفطار أمر تعبدي يوقف مع النصوص فيه. وإلا الشرع أيضا قد حكم بالإفطار على من استقاء، والاستقاء أن يتعمد الإنسان إخراج القيء من بطنه، هذا أفطر وهو لم يتغذى. كذلك الذي جامع امرأته في نهار رمضان هذا أفطر وهو لم يتغذى. إذن فمسألة التغذية ليست هي العلة، وإنما كما قلت إن الإفطار أو الحكم بالإفطار أو بأن الشيء من المفطرات هو أمر تعبدي يوقف به مع النصوص. فلو أن إنسانا شرب قطرة ماء يقولون أنه يفطر، وأي غذاء حصل له بقطرة الماء، أو إذا بلع حبة سمسم، الحاصل أن هذه الأشياء تنازع فيها العلماء، ومنهم من قال أنها تفطر ومنهم من قال أنها لا تفطر، وليس عندنا نص شرعي يدل دلالة صريحة على أن هذه الأشياء من المفطرات، والأصل عدم الحكم حتى يثبت بدليل ظاهر أو صريح. فالإبر وهذه المحاليل التي تعلق للمريض، أو الإبرة الشرجية، أو ما أشبه ذلك مما وصل إلى الجوف، أو نقل الدم من إنسان إلى آخر عن غير طريق الفم، كل ذلك تنازع فيه العلماء، وليس في المسألة نص صريح عن الله ورسوله والله أعلم. فكل هذه الأشياء لا يحكم بأنها من المفطرات إلا إذا جاء شيء ظاهر يمكن الاعتماد عليه. أما أن يتمسك بمسألة أنها مغذية أو ليست مغذية فليس هذا هو المعتبر، وليس هذا هو المقياس. هذه الأشياء التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم، كذلك مما تنازع فيه العلماء مسألة الحجامة. والحجامة يعني إخراج الدم الفاسد من المريض عن طريق سحب له من الرأس أو الظهر أو القدم أو العضو المصاب. فاختلف أهل العلم في مسألة الحجامة، هل يفطر الصائم إذا احتجم؟ وجاء في هذا الباب حديثان صحيحان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يحجم أخاه يخرج منه الدم الفاسد، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فمن قال إن الحجامة من المفطرات احتج بهذا الحديث الصحيح، وقد صححه جماعة منهم الإمام أحمد وغيره والشيخ الألباني رحمه الله. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وقال بعض أهل العلم الحجامة لا تفطر، وهؤلاء قولهم هو الصحيح إن شاء الله، والحجة ما ثبت. قال أرخص أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وهذا معناه أن الحجامة كانت محرمة على الصائم من قبل، لأن الرخصة إنما تأتي في شيء نهي عنه أو في شيء محرم. فلذلك قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم دليل على أن الحجامة كانت لا تجوز للصائم بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ثم نسخ هذا الحكم ورخص في الحجامة للصائم. فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم. كذلك كما ذكرت نقل الدم للإنسان أيضا فيه نزاع، من أهل العلم من قال أن هذا الدم يقوم مقام الطعام والشراب فيقوم مقام الغذاء فهو من المفطرات، وسبق الجواب على هذا. إذن من المفطرات الطعام والشراب قل أو كثر، إلا إذا كان الإنسان ناسيا، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه رحمك الله، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا، واختلف أهل العلم هل النسيان لصوم النافلة فقط أو يسري على النافلة والفريضة، فقال بعضهم إنما النسيان في النافلة في صوم النافلة، وأما في الفريضة فلا، وهذا يخالف الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولم يفرق، بل عمم صلى الله عليه وسلم في كل ما أكل أو شرب في أي زمن من الأزمنة، سواء كان في صيام فريضة أو في صيام نافلة. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب ناسيا في فريضة كان أو في غير فريضة في نافلة فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ويبطل
بالأكل والشرب والجماع.
أما الجماع فكما ذكرت أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الجماع من المفطرات، بل هو من أشد المفطرات، أن يجامع الرجل امرأته. والمراد بالجماع الجماع المعروف، وهو المعاشرة بين الرجل والمرأة. فإذا ما عاشر الرجل امرأته في رمضان فقد أفطر باتفاق العلماء، وقد ثبت في الصحيحين في معنى الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ في معنى قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال والله لا أملك غير هذه، وضرب على صفحة رقبة عنقه، ما أملك إلا رقبتي دي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ ايش اعمل؟ ما اوقعني في اللي وقعت فيه، لو كنت استطيع املك نفسي ما كنت فعلت الذي فعلت. فقال فأطعم 60، فهل تستطيع أو تقدر أن تطعم 60 مسكينا؟ إذن فكفارة الجماع أن الرجل يعتق رقبة، فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. ولا يجوز أن ينتقل إلى البدل إذا استطاع أن يفعل ما قبله، فالأصل أنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه انتهك حرمة الشهر وخالف أمر الله وتجرأ على ما حرم الله عليه، فيجب عليه عقوبة له وتأديبا له أن يصوم شهرين متتابعين. واتفق العلماء على أن المجامع يلزمه الكفارة، وقالوا الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، مع مراعاة الترتيب في هذه الكفارات، فلا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام وهو يقدر على الصيام. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسائل مما يتعلق في هذه المسألة. أول تلك المسائل أنه هل يجب على المرأة التي عاشرها زوجها ما يجب على الزوج، بمعنى أن الرجل الذي عاشر امرأته، فإن النص ورد فيه صراحة بأن يكفر، فهل على المرأة التي عاشرها زوجها هل عليها كفارة كزوجها؟ فاختلف أهل العلم على قولين. قال بعضهم يجب على الزوجة ما وجب على زوجها، وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن على المرأة كفارة، ولو كان يجب عليها كفارة لبينها صلى الله عليه وآله وسلم كما بين الحكم للرجل، فكان يقول له وعلى امرأتك مثل ذلك، ولكن لم يأتي في شيء من طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المرأة مثل ما حكم على الرجل. إذن فتنازع أهل العلم في ذلك، وأصح القولين أن الكفارة على الرجل وليس على المرأة، إذ لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد تقرر في أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن فعلى الرجل الكفارة وليس على المرأة كفارة، ولكنها أفطرت باتفاق العلماء. المسألة الثانية، هل على الرجل قضاء؟ لأننا قلنا إن الشهرين المتتابعين كفارة للذنب، لكن هل عليه قضاء؟ فأكثر أهل العلم قالوا عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين وليس عليه قضاء اليوم الذي أفطره. إذن هو لم يقضي يوما بدل اليوم، إنما الشهرين كفارة للذنب وليس قضاء عن اليوم. وذهب بعض أهل العلم وهم قلة إلى أنه يجب عليه أن يقضي اليوم فوق الكفارة، يعني يصوم شهرين متتابعين ثم يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره. وقد صحح الشيخ الألباني في إرواء الغليل هذا الطريق، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع قال وصم يوما مكانه، ثم عضب هذا التصحيح بطرق لقوله وصم يوما مكانه، وهو حديث حسن لشواهده يرتقي بها إلى رتبة الحسن. وبهذا ندين الله إذ ثبت الحديث. إذن فاتفق أهل العلم على أن الرجل قد أفطر وعليه الكفارة، وأن المرأة قد أفطرت، ولكن اختلفوا هل يجب على المرأة كفارة، والصحيح لا. ثم اختلفوا هل يجب على المجامع أن يقضي يوما بعد أن يصوم الشهرين، والصحيح الذي ثبت فيه به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه. إذن فعلى المجامع القضاء والكفارة، وعلى المرأة القضاء اتفاقا والكفارة على خلاف. واختلف العلماء في من أفطر بغير جماع، هل عليه القضاء والكفارة أم عليه القضاء فقط؟ فجمهور العلماء على أنه يلزمه القضاء بأن يصوم يوما عوض اليوم الذي أفطره، ولكن ليس عليه كفارة. قالوا، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا الكفارة على من أفطر عن طريق الجماع، وأما إذا أفطر بغير جماع فعليه القضاء اتفاقا وليس عليه كفارة عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم عليه الكفارة. الإمام الشوكاني ويعز علينا أن نخالفه، ولكن كل الناس يؤخذ ويرد عليه، رجح في الدراري، رجح إلى أن الكفارة وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ذهب رحمه الله هنا في شرح الدرر في الدراري المضيئة قال الكفارة لكل من أفطر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم عليه بالكفارة لأنه أفطر في رمضان، فانسحب هذا على كل من أفطر سواء كان بجماع أو بغير جماع. ولكن هذا القول قوي، لولا أننا قلنا إن المرأة ليس عليها كفارة مع كونها أفطرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ويلزمها بالكفارة. ففي هذا الحديث حجة على أن الذي يفطر بغير جماع ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط الكفارة عن المرأة التي أفطرت بالجماع، فكذلك من أفطر بغير جماع حاله كحال هذه المرأة، أنه عليه القضاء وليس عليه الكفارة. وتكلم أهل العلم في مقدمات الجماع وفيما يسمى بالفقه بالاستمناء في نهار رمضان. ومعنى الاستمناء أن يتعمد الإنسان إخراج المني في نهار رمضان عن طريق النظر أو عن غير هذا الطريق بأي وسيلة من الوسائل التي يستفرغ الإنسان من نفسه مادة المني. فاختلفوا في مسألة خروج المني بشهوة في رمضان حالة الصيام من غير احتلام. أما الاحتلام فقد اتفق العلماء أو كأنه اتفاق على أن المحتلم لا يبطل صومه. الإنسان الشاب إذا نام في نهار رمضان ثم استيقظ فوجد نفسه قد احتلم أو المرأة فإنه يصح صيام الرجل وصيام المرأة مع وجود الاحتلام، لا يفطر ولا تفطر المرأة بذلك. وأما إذا تقصد خروج المني بشهوة وتقصد الاستمناء فقد تنازع أهل العلم. قال بعض أهل العلم أفطر وعليه القضاء والكفارة، وقال بعض أهل العلم أفطر وعليه القضاء وليس عليه الكفارة، وقال بعض أهل العلم لم يفطر أصلا لأنه لم يثبت دليل صريح على أن خروج المني بشهوة يفطر، وهذا أظهر الأقوال. لأن العلماء جزاهم الله خيرا الذين قالوا بأن خروج المني يفطر قالوا قياسا على الجماع، وهذا قياس غير صحيح. لأن أهل العلم يقولون إذا جامع الرجل امرأته فقد أفطر، أنزل أو لم ينزل. فالعلة في الإفطار ليست الإنزال وإنما العلة الجماع، بدليل أن أهل العلم لا يختلفون أن الرجل إذا جامع امرأته فقد أفطر سواء حصل الإنزال أو لم يحصل. فدل ذلك على أن العلة في الأمر ليس الإنزال وإنما العلة هي الجماع، بدليل أنهم قالوا رحمهم الله بأنه يفطر بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل. لكن يبقى الكلام بين أهل العلم في حكم الاستمناء أصلا، وهذه مسألة أخرى. ولكن الذي يهمنا الآن هل الاستمناء يفطر أم لا يفطر على ما ذكرت من الأقوال، والذي يظهر أن الاستمناء لا يفطر به الصائم وتبقى مسألة الاستمناء حكمها الشرعي، هذا باب آخر. فإذا استمتع الرجل بامرأته في نهار رمضان، قبل امرأته باشرها ثم أنزل ولكنه لم يجامع، يأتي هذا الخلاف. ولذلك كان رسول الله كما تقول أمنا عائشة في صحيح مسلم كان يباشر وهو صائم، أي كان يستمتع بامرأته ويقبلها وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي أن تقبيله لامرأته وهو صائم أو مباشرته لها من غير جماع ما كانت تدعوه وتحمله إلى أكثر من ذلك، لأنه كان يملك نفسه، فكأنها تشير إلى أنكم لا تستطيعون أنتم أن تملكوا أنفسكم. لذلك المباشرة للصائم كأن يقبل وما أشبه ذلك، إن كان يأمن على نفسه أن لا يصل بالمباشرة إلى الجماع فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك. وقد جاء في حديث هو صحيح أن رجلا أو أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة في الصوم فرخص له، وجاء آخر فنهاه فنظروا فإذا الذي نهاه شاب وإذا الذي رخص له شيخ، أي أنه يملك نفسه. وهذا الحديث يغلب على ظني أنه صحيح، أظنه عند الإمام أبي داود في السنن، فليراجع وينظر فيه. فالمقصود أن مباشرة الصائم لامرأته تجوز إذا أمن الرجل نفسه، وقد كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شريطة أن يملك إربه، أن يملك نفسه، أن لا يصل إلى الجماع الذي به تتم المعصية. أما الاحتلام فسبق الكلام عليه أنه لا يفطر به الصائم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، واختلف العلماء إذا بات الرجل جنبا وأدركه الصوم وهو لم يغتسل بعد، يعني رجل عاشر أهل بيته ونام ثم أذن الفجر قبل أن يغتسل فأدركه الفجر وهو جنب، فاختلف أهل العلم. قال بعض أهل العلم لا صيام له، من أصبح وهو جنب فلا صيام له، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في ذلك بقوله وفعله. فإذا ما أصبح الرجل وهو جنب وأدركته الجنابة ولم يغتسل قبل طلوع الفجر وأدركه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. هذا ما يتعلق في مسألة الجماع. وإذا فتحنا لكم باب الأسئلة نرى ما عندكم حتى نستفيد وتستفيدوا. فصبر جميل. نعم.
قال رحمه الله تعالى يبطل بالأكل والشرب.
اللي عنده سؤال يكتبه، بعد ما ننتهي نفتح باب الأسئلة حتى نستفيد إن شاء الله. نعم.
يبطل بالأكل والشرب والجماع.
يبطل بالأكل والشرب والجماع.
والقيء عمدا.
والقيء عمدا. القيء معلوم ما يخرج من جوف الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. من قاء فلا قضاء عليه، أي من خرج القيء من جوفه بغير قصد منه وإنما غلبه القيء فخرج من جوفه دون أن يتقصد ذلك فلا قضاء عليه. ومن استقى، أي ومن تعمد إخراج القيء. وأنا أفيدكم فائدة طبية ذكرها ابن القيم في الطب النبوي، أن من أفضل العلاج لإخراج المادة الفاسدة من الجسد الاستقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا لي قرابة 20 سنة أعالج نفسي بالاستقاء، والحمد لله ما جاءني مرض من البرد في بطني إلا وبرئت منه بالاستقاء. الاستقاء إيش تعمل؟ تدخل أصبعك في فمك فتخرج المادة الفاسدة. من 20 سنة وأنا أتعالج بهذا حتى أغناني الله عن شراء الأدوية فيما يتعلق بالبرد. قال ابن القيم وإخراج المادة الفاسدة عن طريق الاستقاء من أفضل وأنفع العلاج. إذا جالك مرض في بطنك كما جاءني أنا من أسبوع، إيش تعمل؟ تستقي مرة مرتين تعافى في نفس الوقت، مش بعد يومين ثلاثة. وذكرت هذه الفائدة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه البخاري. إذن فالاستقاء هو أن يتقصد الإنسان إخراج القيء من بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاء فلا قضاء عليه، أي من خرج وغلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء ومن تعمد إخراج القيء فعليه القضاء. إذن كل من تعمد إخراج القيء فقد بطل صومه وعليه القضاء. وفي هذا الحديث رد على الإمام الشوكاني حيث زعم أن الكفارة تلزم كل من أفطر. ما وجه الرد؟ نعم،
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الكفارة.
أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإفطار المستقي ولم يأمره بماذا؟ بالكفارة. فدل على أن الكفارة إنما هي للجماع، وهو قول الأئمة الأربعة وقول جمهور العلماء. فلذلك فرق الإمام الشوكاني بين القيء وبين الاستقاء. فإذا استقى الإنسان فقد أفطر بمجرد الاستقاء، سواء رجع الشيء المستقاء إلى بطنه أو لم يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالإفطار لمجرد الاستقاء، سواء رجع أو لم يرجع. ما دام خرج من الجوف ووصل إلى الفم فقد أفطر الإنسان. نعم، أعد ويبطل.
قال رحمه الله تعالى يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا ويحرم الوصال.
ثم تكلم رحمه الله عن بعض آداب الصيام، قال ويحرم الوصال. وحاصل ذلك أن الوصال هو أن يصوم الإنسان يومين دون أن يتخلل بينهما إفطار. هذا الوصال، أن يصوم يومين متتابعين دون أن يتخلل بينهما الإفطار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يصوم اليومين دون أن يفطر، وحرم ونهى الوصال، نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية إني أبيت أطعم وأسقى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولا يجوز الوصال، بل يجب أن يتخلل بين اليومين إفطار من الصائم. نعم.
وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار.
تكلمت على أن الإفطار من الجماع فيه الكفارة، الإمام الشوكاني هنا يعمم الكفارة بجماع أو غير جماع، وبينت من الأدلة ما يرد قول الإمام الشوكاني رحمه الله، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، وإنما الحجة في الآثار. نعم.
ويندب تعديل الفطر وتأخير السحور.
ثم بدأ رحمه الله يذكر بعض المستحبات في الصيام، فقال: ويندب أن يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. ولذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أذن. نعم، إن شاء الله نكمل بعد الأذان. فاضل عندك إيه؟ تفضل يا حبيبي. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا، نعجل الإفطار، وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالسنة أن يعجل الصائم الإفطار، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غربت الشمس يفطر على تمرات وترا، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. السنة عند الإفطار أن يفطر على تمرات وترا 3-5، فإن لم يجد تمرا حسى حسوات من ماء، يشرب ماء قليلا ثم صلي وبعد ذلك يتم إفطاره. واختلف أهل العلم في السحور، فبعضهم قال السحور واجب، وبعضهم قال هو سنة، وظاهر الأدلة أن السحور واجب، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا فإن في السحور وفي السحور ضبطت بالوجهين بركة. وقال أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فاستدل بهذا من قال من أهل العلم أن السحور واجب ولا يجوز تركه، وهو الظاهر من الأدلة. ولذلك قال هنا يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا ميل من الإمام الشوكاني إلى استحباب السحور لا إلى وجوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أما عند الإفطار فلم يثبت من الأدعية عند الإفطار إلا دعاء واحد فقط، وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا حديث حسن. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حديث حسن. أما الدعاء الآخر المشهور اللهم لك الثلث وعلى كذا إلى آخره فلم يثبت إسناده، لم يثبت، إنما الذي ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وصح أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر الإنسان لعذر شرعي فعليه القضاء من أيام أخر. إذا أفطر الإنسان لعذر شرعي كسفر أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار فعدة من أيام أخرى. ولكن العلماء اختلفوا في قضاء تلك الأيام، هل يجب القضاء على الفور أم على التراخي ما لم يدخل رمضان الآخر؟ ثم اختلفوا هل يجب أن تقضى متتابعة أم يجوز التفريق؟ إذن اختلفوا في كيفية القضاء في مسألتين، هل يجب القضاء على الفور أي فور أن ينتهي العيد يجب عليه أن يبدأ بالقضاء، أم الأمر على التراخي ممتد إلى ما قبل دخول رمضان الآخر؟ ثم اختلفوا عند القضاء هل يجب أن يتابع الأيام كما هي في رمضان أم يجوز أن يفرقها؟ فقال بعض أهل العلم يجب على فور متى أمكنه الصيام، متى أمكنه الصيام لزمه أن يعجل في القضاء ولا يؤخر إذا انتهى العذر. يعني مثلا رجل مريض، هذا المرض استمر به في رمضان إلى شوال وشفي منه بعد شوال، فمن قال يجب على الفور قال فور أن ينتهي العذر يلزمه أن يباشر الصوم، ومن قال على التراخي قال له الوقت ممتد الى ما قبل ان يدخل رمضان الاخر. هذه مسألة. والمسألة الاخرى مسألة الفورية، هل يقضي بالتتابع ام يفرق؟ اذا افطر 5 ايام من رمضان هل يجزئه ان يصومها متفرقة ام لابد ان تكون متتابعة؟ وقد قال بكل قول من هذه الاقوال طائفة من اهل العلم. مش
والفطر للمسافر ونحوه رخصة الا ان يخشى التلف او الضعف عن القتال فعزيمة.
اتفق العلماء على انه يجوز الافطار في السفر، واختلفوا ايها افضل، ان يصوم وهو مسافر او ان يفطر، والامر واسع لانهم يتفقون انه يجوز ان يفطر، ولكنهم اختلفوا ايهما الافضل. لعلنا نعرض لهذا في وقت اخر. نعم.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقد ثبت عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فاذا مات الانسان وعليه صوم نذر فاتفق العلماء ان وليه يصوم نيابة عنه. فرجل نذر ان يصوم شهرا ومات فيجب او يجوز شرعا ان وليه يصوم عنه هذا الشهر. واختلف العلماء اذا مات وعليه صوم من رمضان هل يصام عنه كالنذر او لا؟ وفي المسألة قولان. مش
والكبير العاجز عن الاداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين.
والكبير والعاجز
عن الاداء،
من عجز عن الصيام لضعف في بدنه او لكبر في سنه كالشيخ الفاني الهرم او المرأة العجوز فلم يستطيع الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وقد ثبت عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم ان الشيخ الكبير والمرأة العجوز يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، كذا المريض الذي لا يرجى براؤه، المريض الذي لا يرجى ان يشفى يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذا الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمرأة العجوز، كل هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. اما المريض الذي يرجى براؤه يرجى شفاؤه فعليه ان يقضي عندما يشفى. نعم.
باب صوم التطوع.
وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من احكام الصيام. اما ما يتعلق بصوم التطوع هذا ان شاء الله بعد العمرة نبدأ به، لكن الليلة انتهينا ولله الحمد من احكام الصيام. بعد صلاة العشاء نفتح لكم الاسئلة، اذا كان عندكم اسئلة نسينا ان نتعرض لها. ويوم الاربعاء القادم سنشرح احكام العمرة لإخواننا المسافرين إلى العمرة، فقد جمعنا بين خيرين، انتهينا من أحكام الصيام، ويوم الأربعاء الجاي اللي هو آخر درس معاكم سنشرح لكم سويا بأمر الله ما يتعلق بصفة العمرة وأحكامها. وبعد صلاة العشاء نسمع أسئلتكم وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. ابتدأنا بالأمس ولله الحمد بشرح كتاب الصيام، ونتابع إن شاء الله ما يتعلق من هذه الأحكام اليوم، بحيث أننا نحاول قبل دخول شهر رمضان إن شاء الله أن نكون قد انتهينا من هذه الأحكام، نسأل الله الإخلاص والقبول. يلا.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
ماشي، شغل لي برا يعني. طب ماشي، تفضل حق سيد. أهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب البيت أدرى بما فيه. الداخلي والخارجي، وزارة الداخلية والخارجية، ولا يهمك، احنا هنخاف من مين يعني. يلا يا ابني يا حبيبي، عايزين نخلص الكلمتين.
الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان.
كنا تكلمنا بالأمس ما يتعلق بهذه الفقرة. فيديو؟ طيب ما حدش يسجل لنا فيديو. كنا تكلمنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذه الفقرة. الشيخ يقول: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان. سبق الكلام في هذا، والشيخ يرجح هذا، أو يرجح هذه المسألة، أن الرؤية تكفي أن تكون من عدل واحد. وقد ادعى بعض أهل العلم أنه لابد من اثنين، وسبق الكلام في هذا. نعم.
ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها.
تمام. تكلمنا بالأمس أن دخول رمضان تنازع أهل العلم في المسألة بين اشتراط رؤية عدلين أو عدل، واخترت أنه يكفي أن يكون واحدا، وهو اختيار الإمام الشوكاني، وبينت الدليل على ذلك. وأما في خروج رمضان أيضا اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا لا بد من اثنين أيضا للإشهاد على خروج رمضان، والظاهر أنه كذلك، وإنما اكتفينا برؤية عدل في دخوله، واشترطنا رؤية عدلين، لأن حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام. ففي هذا تصريح بالاكتفاء برؤية الواحد. وأجبت بالأمس عن حديث: فإذا رآه عدلان مسلمان فصوموا وأفطروا. وقلت إن المفهوم هنا إنما هو مفهوم الشرط، وذاك منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وأما خروج رمضان فلا بد فيه من اثنين. لماذا؟ لقوله: فإذا شهد شاهدان عدلان مسلمان فصوموا وأفطروا. فالمفهوم هذا أنه في الخروج في انتهاء الشهر لا بد من اثنين، ولم يوجد منطوق يعارضه. فالحاصل أن الذي يظهر أنه لا بد في الخروج من شهادة عدلين، مع تردد عندي في هذه المسألة، وأنه قد يقال بأنه يكتفى بها واحد، ولكن القواعد تقتضي أن نقول هذا. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
تكلمنا أمس هل يلزم البلاد الإسلامية أن تتابع البلد التي رؤي فيها الهلال، وتكلمنا بالأمس بالتفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
وعلى الصائم النية قبل الفجر،
وتكلمنا أمس أيضا عن نية الصيام، وأن أهل العلم اشترطوا وأوجبوا النية للصيام، لا يختلف أهل العلم في ذلك فيما يتعلق بصوم الفريضة، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجزئ أو هل تجزئ النية في أول ليلة من رمضان عن الشهر كله، أم لا بد لكل يوم من نية. وقلت إن الصحيح جزما أنه لا بد أن يعقد النية لكل يوم على حدة، وبينت الحجة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال.
طيب، بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن مبطلات الصيام، وقلت أمس إن الصيام حده الشرعي هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، أي بنية العبادة. وإياك أن تقول الامتناع عن الطعام والشراب، وقلت بالأمس لأن المفطرات ليست منحصرة في الطعام والشراب. نعم، أصل المفطرات الطعام والشراب، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولكن المفطرات أوسع من الأكل والشرب، فالأكل والشرب من المفطرات، كذلك الجماع. أما بالنسبة للأكل والشرب فكل ما دخل جوف الإنسان من طعام أو شراب فهو مفطر. وأهل العلم رحمهم الله يقولون ما دخل عن طريق الحلق فقد فطر الصائم، سواء وصل إلى الحلق عن طريق الفم أو عن غير طريق الفم، لأنه قد يصل إلى الحلق عن غير طريق الفم. والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ في وضوئه أن يبالغ في الاستنشاق، بأن يسحب الماء من أنفه إلى أعلى الخيشوم، بالغ في الاستنشاق. فالسنة أن يبالغ المتوضئ في الاستنشاق. قال: إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. لماذا؟ لأنه من البديهي أنه إذا بالغ وهو صائم فإنه يخشى أن يصل الماء إلى حلقه وجوفه عن طريق الأنف. إذن فبأي وضع وصل الطعام والشراب إلى الحلق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فقد فطر الصائم. ومن هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله في بعض المفطرات، كقطرة العين أو القطرة في الأذن أو الكحل في العين أو التقطير في الأنف. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الأشياء هل تفطر أو لا تفطر. والحجة في هذا الباب وفي هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكل ما وصل إلى الحلق فقد فطر الصائم، سواء وصل عن طريق الفم أو الأنف أو العين أو الأذن فقد فطر الصائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تكون صائما، فهذا تنبيه لنا على أن العلة في التفطير أن يصل الشيء المفطر إلى حلق الإنسان ومن ثم إلى جوفه. ولكن إذا وضع قطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف ولم تصل إلى حلقه فلا يحكم بإفطاره، لا بد أن يصل الشيء الموضوع إلى حلق الإنسان. فإذا ما وصل إلى الحلق ووجد الإنسان طعم الشيء المقطر في حلقه فقد أفطر. واختلف أهل العلم في وصول المفطرات أو في وصول الشيء من الطعام والشراب وما أشبهه إذا وصل إلى الجوف عن غير طريق الحلق. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في الإبر أو في الإبرة الشرجية التي تؤخذ عن طريق الشرج فتحة الدبر، أو فيما يسمى بهذه المقويات ايش بيسموها؟ كلوكوز، لكن لها اسم طبي. ايش بيسموها بالطب؟ هذه اللي بتعلق للمريض، كلوكوز. ايوه المحاليل، ايوه هم المحاليل، المحاليل المقوية التي يعطاها المريض إذا كان الإنسان في مرضه نسأل الله العافية، فعلق له هذا المحلول لتغذيته، ولكن عن غير طريق الحلق، يعلق في الوريد فيتغذى الإنسان بهذا المحلول عن الطعام والشراب، ويستطيع أن يكتفي بهذا المحلول أياما عن الطعام والشراب. اختلف العلماء في كل هذه المسائل، فمن نظر من أهل العلم إلى علة التغذية قال إن هذه الأشياء تقوم مقام الطعام والشراب، ويحصل بها من التغذي ما يغني صاحبها عن الطعام والشراب، بل قد يمكث أياما معتمدا على هذه التحاليل التي تغذيه عن طريق الوريد أو عن غير ذلك من غير طريق الحلق. فحكم هؤلاء رحمهم الله بأن كل هذه الأشياء من المفطرات ما دام أن الشيء هذا قد وصل إلى الجوف، سواء عن طريق الفم أو عن غير طريق الفم. وقال بعض أهل العلم بل كل هذه الأشياء لا تفطر، وهذا هو الأصح والله أعلم. والحجة أن الشرع جعل الإفطار متعلق بأمر تعبدي، الشرع جعل الإفطار متعلقا بأمر شرعي. ألا ترى أن الشرع قد حكم بتفطير من جامع؟ إذا جامع الرجل امرأته فقد أفطر، إذا جامع الرجل امرأته فقد أفطر، وهذا لم يتغذى، هذا فقد غذاء. فليست العلة التغذية أو عدم التغذية، إنما التفطير أو الحكم بالإفطار أمر تعبدي يوقف مع النصوص فيه. وإلا الشرع أيضا قد حكم بالإفطار على من استقاء، والاستقاء أن يتعمد الإنسان إخراج القيء من بطنه، هذا أفطر وهو لم يتغذى. كذلك الذي جامع امرأته في نهار رمضان هذا أفطر وهو لم يتغذى. إذن فمسألة التغذية ليست هي العلة، وإنما كما قلت إن الإفطار أو الحكم بالإفطار أو بأن الشيء من المفطرات هو أمر تعبدي يوقف به مع النصوص. فلو أن إنسانا شرب قطرة ماء يقولون أنه يفطر، وأي غذاء حصل له بقطرة الماء أو إذا بلع حبة سمسم؟ الحاصل أن هذه الأشياء تنازع فيها العلماء، ومنهم من قال أنها تفطر ومنهم من قال أنها لا تفطر، وليس عندنا نص شرعي يدل دلالة صريحة على أن هذه الأشياء من المفطرات، والأصل عدم الحكم حتى يثبت بدليل ظاهر أو صريح. فالإبر وهذه المحاليل التي تعلق للمريض أو الإبرة الشرجية أو ما أشبه ذلك مما وصل إلى الجوف أو نقل الدم من إنسان إلى آخر عن غير طريق الفم، كل ذلك تنازع فيه العلماء، وليس في المسألة نص صريح عن الله ورسوله والله أعلم. فكل هذه الأشياء لا يحكم بأنها من المفطرات إلا إذا جاء شيء ظاهر يمكن الاعتماد عليه. أما أن يتمسك بمسألة أنها مغذية أو ليست مغذية فليس هذا هو المعتبر وليس هذا هو المقياس. هذه الأشياء التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم. كذلك مما تنازع فيه العلماء مسألة الحجامة، والحجامة يعني إخراج الدم الفاسد من المريض عن طريق سحب له من الرأس أو الظهر أو القدم أو العضو المصاب. فاختلف أهل العلم في مسألة الحجامة، هل يفطر الصائم إذا احتجم؟ وجاء في هذا الباب حديثان صحيحان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يحجم أخاه يخرج منه الدم الفاسد، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فمن قال إن الحجامة من المفطرات احتج بهذا الحديث الصحيح، وقد صححه جماعة منهم الإمام أحمد وغيره والشيخ الألباني رحمه الله. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وقال بعض أهل العلم الحجامة لا تفطر، وهؤلاء قولهم هو الصحيح إن شاء الله، والحجة ما ثبت. قال أرخص أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وهذا معناه أن الحجامة كانت محرمة على الصائم من قبل، لأن الرخصة إنما تأتي في شيء نهي عنه أو في شيء محرم. فلذلك قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم دليل على أن الحجامة كانت لا تجوز للصائم بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ثم نسخ هذا الحكم ورخص في الحجامة للصائم. فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم. كذلك كما ذكرت نقل الدم للإنسان أيضا فيه نزاع. من أهل العلم من قال أن هذا الدم يقوم مقام الطعام والشراب فيقوم مقام الغذاء فهو من المفطرات، وسبق الجواب على هذا. إذن من المفطرات الطعام والشراب قل أو كثر، إلا إذا كان الإنسان ناسيا. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه رحمك الله، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا، واختلف أهل العلم هل النسيان لصوم النافلة فقط أو يسري على النافلة والفريضة، فقال بعضهم إنما النسيان في النافلة في صوم النافلة، وأما في الفريضة فلا، وهذا يخالف الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولم يفرق، بل عمم صلى الله عليه وسلم في كل ما أكل أو شرب في أي زمن من الأزمنة، سواء كان في صيام فريضة أو في صيام نافلة. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب ناسيا في فريضة كان أو في غير فريضة في نافلة فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ويبطل
بالأكل والشرب والجماع.
أما الجماع فكما ذكرت أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الجماع من المفطرات، بل هو من أشد المفطرات، أن يجامع الرجل امرأته. والمراد بالجماع الجماع المعروف، وهو المعاشرة بين الرجل والمرأة. فإذا ما عاشر الرجل امرأته في رمضان فقد أفطر باتفاق العلماء، وقد ثبت في الصحيحين في معنى الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ في معنى قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال والله لا أملك غير هذه، وضرب على صفحة رقبة عنقه، ما أملكش إلا رقبتي دي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ إيش أعمل؟ ما أوقعني في اللي وقعت فيه، لو كنت أستطيع أملك نفسي ما كنت فعلت الذي فعلت؟ فقال فأطعم 60، فهل تستطيع أو تقدر أن تطعم 60 مسكينا؟ إذن فكفارة الجماع أن الرجل يعتق رقبة، فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. ولا يجوز أن ينتقل إلى البدل إذا استطاع أن يفعل ما قبله، فالأصل أنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه انتهك حرمة الشهر وخالف أمر الله وتجرأ على ما حرم الله عليه، فيجب عليه عقوبة له وتأديبا له أن يصوم شهرين متتابعين. واتفق العلماء على أن المجامع يلزمه الكفارة، وقالوا الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، مع مراعاة الترتيب في هذه الكفارات، فلا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام وهو يقدر على الصيام. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسائل مما يتعلق في هذه المسألة. أول تلك المسائل أنه هل يجب على المرأة التي عاشرها زوجها ما يجب على الزوج، بمعنى أن الرجل الذي عاشر امرأته فإن النص ورد فيه صراحة بأن يكفر، فهل على المرأة التي عاشرها زوجها هل عليها كفارة كزوجها؟ فاختلف أهل العلم على قولين، قال بعضهم يجب على الزوجة ما وجب على زوجها، وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن على المرأة كفارة، ولو كان يجب عليها كفارة لبينها صلى الله عليه وآله وسلم كما بين الحكم للرجل، فكان يقول له وعلى امرأتك مثل ذلك، ولكن لم يأتي في شيء من طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المرأة مثل ما حكم على الرجل. إذن فتنازع أهل العلم في ذلك، وأصح القولين أن الكفارة على الرجل وليس على المرأة، إذ لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد تقرر في أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن فعلى الرجل الكفارة وليس على المرأة كفارة، ولكنها أفطرت باتفاق العلماء. المسألة الثانية، هل على الرجل قضاء؟ لأننا قلنا إن الشهرين المتتابعين كفارة للذنب، لكن هل عليه قضاء؟ فأكثر أهل العلم قالوا عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين وليس عليه قضاء اليوم الذي أفطره. إذن هو لم يقضي يوما بدل اليوم، إنما الشهرين كفارة للذنب وليس قضاء عن اليوم. وذهب بعض أهل العلم وهم قلة إلى أنه يجب عليه أن يقضي اليوم فوق الكفارة، يعني يصوم شهرين متتابعين ثم يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره. وقد صحح الشيخ الألباني في إرواء الغليل هذا الطريق، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع قال: وصم يوما مكانه. ثم عضب هذا التصحيح بطرق لقوله وصم يوما مكانه، وهو حديث حسن لشواهده يرتقي بها إلى رتبة الحسن، وبهذا ندين الله إذ ثبت الحديث. إذن فاتفق أهل العلم على أن الرجل قد أفطر وعليه الكفارة، وأن المرأة قد أفطرت، ولكن اختلفوا هل يجب على المرأة كفارة، والصحيح لا. ثم اختلفوا هل يجب على المجامع أن يقضي يوما بعد أن يصوم الشهرين، والصحيح الذي ثبت فيه به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه. إذن فعلى المجامع القضاء والكفارة، وعلى المرأة القضاء اتفاقا والكفارة على خلاف. واختلف العلماء في من أفطر بغير جماع، هل عليه القضاء والكفارة أم عليه القضاء فقط؟ فجمهور العلماء على أنه يلزمه القضاء بأن يصوم يوما عوض اليوم الذي أفطره، ولكن ليس عليه كفارة. قالوا، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا الكفارة على من أفطر عن طريق الجماع، وأما إذا أفطر بغير جماع فعليه القضاء اتفاقا وليس عليه كفارة عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم عليه الكفارة. الإمام الشوكاني ويعز علينا أن نخالفه، ولكن كل الناس يؤخذ ويرد عليه، رجح في الدراري، رجح إلى أن الكفارة وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ذهب رحمه الله هنا في شرح الدرر في الدراري المضيئة قال الكفارة لكل من أفطر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم عليه بالكفارة لأنه أفطر في رمضان، فانسحب هذا على كل من أفطر سواء كان بجماع أو بغير جماع. ولكن هذا القول قوي، لولا أننا قلنا إن المرأة ليس عليها كفارة مع كونها أفطرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ويلزمها بالكفارة. ففي هذا الحديث حجة على أن الذي يفطر بغير جماع ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط الكفارة عن المرأة التي أفطرت بالجماع، فكذلك من أفطر بغير جماع حاله كحال هذه المرأة، أنه عليه القضاء وليس عليه الكفارة. وتكلم أهل العلم في مقدمات الجماع وفيما يسمى بالفقه بالاستمناء في نهار رمضان. ومعنى الاستمناء أن يتعمد الإنسان إخراج المني في نهار رمضان عن طريق النظر أو عن غير هذا الطريق بأي وسيلة من الوسائل التي يستفرغ الإنسان من نفسه مادة المني. فاختلفوا في مسألة خروج المني بشهوة في رمضان حالة الصيام من غير احتلام. أما الاحتلام فقد اتفق العلماء أو كأنه اتفاق على أن المحتلم لا يبطل صومه. الإنسان الشاب إذا نام في نهار رمضان ثم استيقظ فوجد نفسه قد احتلم أو المرأة فإنه يصح صيام الرجل وصيام المرأة مع وجود الاحتلام، لا يفطر ولا تفطر المرأة بذلك. وأما إذا تقصد خروج المني بشهوة وتقصد الاستمناء فقد تنازع أهل العلم. قال بعض أهل العلم أفطر وعليه القضاء والكفارة، وقال بعض أهل العلم أفطر وعليه القضاء وليس عليه الكفارة، وقال بعض أهل العلم لم يفطر أصلا لأنه لم يثبت دليل صريح على أن خروج المني بشهوة يفطر، وهذا أظهر الأقوال. لأن العلماء جزاهم الله خيرا الذين قالوا بأن خروج المني يفطر قالوا قياسا على الجماع، وهذا قياس غير صحيح. لأن أهل العلم يقولون إذا جامع الرجل امرأته فقد أفطر، أنزل أو لم ينزل. فالعلة في الإفطار ليست الإنزال وإنما العلة الجماع، بدليل أن أهل العلم لا يختلفون أن الرجل إذا جامع امرأته فقد أفطر سواء حصل الإنزال أو لم يحصل. فدل ذلك على أن العلة في الأمر ليس الإنزال وإنما العلة هي الجماع، بدليل أنهم قالوا رحمهم الله بأنه يفطر بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل. لكن يبقى الكلام بين أهل العلم في حكم الاستمناء أصلا، وهذه مسألة أخرى. ولكن الذي يهمنا الآن هل الاستمناء يفطر أم لا يفطر، على ما ذكرت من الأقوال، والذي يظهر أن الاستمناء لا يفطر به الصائم، وتبقى مسألة الاستمناء حكمها الشرعي هذا باب آخر. فإذا استمتع الرجل بامرأته في نهار رمضان، قبل امرأته باشرها ثم أنزل ولكنه لم يجامع، يأتي هذا الخلاف. ولذلك كان رسول الله كما تقول أمنا عائشة في صحيح مسلم كان يباشر وهو صائم، أي كان يستمتع بامرأته ويقبلها وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي أن تقبيله لامرأته وهو صائم أو مباشرته لها من غير جماع ما كانت تدعوه وتحمله إلى أكثر من ذلك، لأنه كان يملك نفسه، فكأنها تشير إلى أنكم لا تستطيعون أنتم أن تملكوا أنفسكم. لذلك المباشرة للصائم كأن يقبل وما أشبه ذلك، إن كان يأمن على نفسه أن لا يصل بالمباشرة إلى الجماع فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك، وقد جاء في حديث هو صحيح أن رجلا أو أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة في الصوم فرخص له، وجاء آخر فنهاه فنظروا فإذا الذي نهاه شاب وإذا الذي رخص له شيخ، أي أنه يملك نفسه. وهذا الحديث يغلب على ظني أنه صحيح، أظنه عند الإمام أبي داود في السنن، فليراجع وينظر فيه. فالمقصود أن مباشرة الصائم لامرأته تجوز إذا أمن الرجل نفسه، وقد كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شريطة أن يملك إربه، أن يملك نفسه، أن لا يصل إلى الجماع الذي به تتم المعصية. أما الاحتلام فسبق الكلام عليه أنه لا يفطر به الصائم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، واختلف العلماء إذا بات الرجل جنبا وأدركه الصوم وهو لم يغتسل بعد، يعني رجل عاشر أهل بيته ونام ثم أذن الفجر قبل أن يغتسل فأدركه الفجر وهو جنب، فاختلف أهل العلم. قال بعض أهل العلم لا صيام له، من أصبح وهو جنب فلا صيام له، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في ذلك بقوله وفعله. فإذا ما أصبح الرجل وهو جنب وأدركته الجنابة ولم يغتسل قبل طلوع الفجر وأدركه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. هذا ما يتعلق في مسألة الجماع. وإذا فتحنا لكم باب الأسئلة نرى ما عندكم حتى نستفيد وتستفيدوا، فصبر جميل، فصبر جميل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يبطل بالأكل والشرب.
اللي عنده سؤال يكتبه، بعد ما ننتهي نفتح باب الأسئلة حتى نستفيد إن شاء الله. نعم.
يبطل بالأكل والشرب والجماع.
يبطل بالأكل والشرب والجماع.
والقيء عمدا.
والقيء عمدا. القيء معلوم ما يخرج من جوف الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من قاء فلا قضاء عليه، أي من خرج القيء من جوفه بغير قصد منه، وإنما غلبه القيء فخرج من جوفه دون أن يتقصد ذلك، فلا قضاء عليه. ومن استقى، أي ومن تعمد إخراج القيء. وأنا أفيدكم فائدة طبية ذكرها ابن القيم في الطب النبوي، أن من أفضل العلاج لإخراج المادة الفاسدة من الجسد الاستقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا لي قرابة 20 سنة أعالج نفسي بالاستقاء، والحمد لله ما جاءني مرض من البرد في بطني إلا وبرئت منه بالاستقاء. الاستقاء إيش تعمل؟ تدخل أصبعك في فمك فتخرج المادة الفاسدة. من 20 سنة وأنا أتعالج بهذا حتى أغناني الله عن شراء الأدوية فيما يتعلق بالبرد. قال ابن القيم وإخراج المادة الفاسدة عن طريق الاستقاء من أفضل وأنفع العلاج. إذا جالك مرض في بطنك كما جاءني أنا من أسبوع إيش تعمل؟ تستقي مرة مرتين تعافى في نفس الوقت، مش بعد 2-3 أيام. وذكرت هذه الفائدة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه البخاري. إذن فالاستقاء هو أن يتقصد الإنسان إخراج القيء من بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاء فلا قضاء عليه، أي من خرج وغلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء ومن تعمد إخراج القيء فعليه القضاء. إذا كل من تعمد إخراج القيء فقد بطل صومه وعليه القضاء. وفي هذا الحديث رد على الإمام الشوكاني حيث زعم أن الكفارة تلزم كل من أفطر. ما وجه الرد؟ نعم أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإفطار المستقيء ولم يأمره بماذا؟ بالكفارة، فدل على أن الكفارة إنما هي للجماع، وهو قول الأئمة الأربعة وقول جمهور العلماء. فلذلك فرق الإمام الشوكاني بين القيء وبين الاستقاء. فإذا استقاء الإنسان فقد أفطر بمجرد الاستقاء، سواء رجع الشيء المستقاء إلى بطنه أو لم يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالإفطار لمجرد الاستقاء، سواء رجع أو لم يرجع، ما دام خرج من الجوف ووصل إلى الفم فقد أفطر الإنسان. نعم أعد ويبطل.
قال رحمه الله تعالى يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا ويحرم الوصال.
ثم تكلم رحمه الله عن بعض آداب الصيام، قال ويحرم الوصال. وحاصل ذلك أن الوصال هو أن يصوم الإنسان 2 يوم دون أن يتخلل بينهما إفطار. هذا الوصال، أن يصوم 2 متتابعين دون أن يتخلل بينهما الإفطار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يصوم 2 دون أن يفطر، وحرم ونهى الوصال، نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية إني أبيت أطعم وأسقى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولا يجوز الوصال، بل يجب أن يتخلل بين 2 إفطار من الصائم. نعم.
وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار.
تكلمت على أن الإفطار من الجماع فيه الكفارة، الإمام الشوكاني هنا يعمم الكفارة بجماع أو غير جماع، وبينت من الأدلة ما يرد قول الإمام الشوكاني رحمه الله، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، وإنما الحجة في الآثار. نعم.
ويندب تعديل الفطر وتأخير السحور.
ثم بدأ رحمه الله يذكر بعض المستحبات في الصيام، فقال: ويندب أن يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. ولذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أذن. نعم، إن شاء الله نكمل بعد الأذان. فاضل عندك إيه؟ تفضل يا حبيبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا، نعجل الإفطار، وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالسنة أن يعجل الصائم الإفطار، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غربت الشمس يفطر على تمرات وترا، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. السنة عند الإفطار أن يفطر على تمرات وترا 3-5، فإن لم يجد تمرا حسى حسوات من ماء، يشرب ماء قليلا ثم يصلي وبعد ذلك يتم إفطاره. واختلف أهل العلم في السحور، فبعضهم قال السحور واجب، وبعضهم قال هو سنة، وظاهر الأدلة أن السحور واجب، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا فإن في السحور وفي السحور ضبطت بالوجهين بركة. وقال أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فاستدل بهذا من قال من أهل العلم أن السحور واجب ولا يجوز تركه، وهو الظاهر من الأدلة. ولذلك قال هنا يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا ميل من الإمام الشوكاني إلى استحباب السحور لا إلى وجوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أما عند الإفطار فلم يثبت من الأدعية عند الإفطار إلا دعاء واحد فقط، وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا حديث حسن. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حديث حسن. أما الدعاء الآخر المشهور اللهم لك الصمت وعلى كذا إلى آخره فلم يثبت إسناده، لم يثبت، إنما الذي ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وصح أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر الإنسان لعذر شرعي فعليه القضاء من أيام أخر. إذا أفطر الإنسان لعذر شرعي كسفر أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار فعدة من أيام أخرى. ولكن العلماء اختلفوا في قضاء تلك الأيام، هل يجب القضاء على الفور أم على التراخي ما لم يدخل رمضان الآخر، ثم اختلفوا هل يجب أن تقضى متتابعة أم يجوز التفريق. إذن اختلفوا في كيفية القضاء في مسألتين، هل يجب القضاء على الفور أي فور أن ينتهي العيد يجب عليه أن يبدأ بالقضاء، أم الأمر على التراخي ممتد إلى ما قبل دخول رمضان الآخر. ثم اختلفوا عند القضاء هل يجب أن يتابع الأيام كما هي في رمضان أم يجوز أن يفرقها. فقال بعض أهل العلم يجب على فور متى أمكنه الصيام، متى أمكنه الصيام لزمه أن يعجل في القضاء ولا يؤخر إذا انتهى العذر. يعني مثلا رجل مريض، هذا المرض استمر به في رمضان إلى شوال وشفي منه بعد شوال، فمن قال يجب على الفور قال فور أن ينتهي العذر يلزمه أن يباشر الصوم، ومن قال على التراخي قال له الوقت ممتد الى ما قبل ان يدخل رمضان الاخر. هذه مسألة. والمسألة الاخرى مسألة الفورية، هل يقضي بالتتابع ام يفرق؟ اذا افطر 5 ايام من رمضان هل يجزئه ان يصومها متفرقة ام لابد ان تكون متتابعة؟ وقد قال بكل قول من هذه الاقوال طائفة من اهل العلم. ماشي.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة الا ان يخشى التلف او الضعف عن القتال فعزيمة.
اتفق العلماء على انه يجوز الافطار في السفر، واختلفوا ايها افضل، ان يصوم وهو مسافر او ان يفطر، والامر واسع لانهم يتفقون انه يجوز ان يفطر، ولكنهم اختلفوا ايهما الافضل، لعلنا نعرض لهذا في وقت اخر. نعم.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقد ثبت عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فاذا مات الانسان وعليه صوم نذر فاتفق العلماء ان وليه يصوم نيابة عنه، فرجل نذر ان يصوم شهرا ومات فيجب او يجوز شرعا ان وليه يصوم عنه هذا الشهر. واختلف العلماء اذا مات وعليه صوم من رمضان هل يصام عنه كالنذر او لا، وفي المسألة قولان. ماشي.
والكبير العاجز عن الاداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين.
والكبير والعاجز
عن الاداء،
من عجز عن الصيام لضعف في بدنه او لكبر في سنه كالشيخ الفاني الهرم او المرأة العجوز فلم يستطيع الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وقد ثبت عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم ان الشيخ الكبير والمرأة العجوز يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، كذا المريض الذي لا يرجى براؤه، المريض الذي لا يرجى ان يشفى يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذا الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمرأة العجوز، كل هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. اما المريض الذي يرجى براؤه يرجى شفاؤه فعليه ان يقضي عندما يشفى. نعم.
باب صوم التطوع.
وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من احكام الصيام. اما ما يتعلق بصوم التطوع هذا ان شاء الله بعد العمرة نبدأ به، لكن الليلة انتهينا ولله الحمد من احكام الصيام. بعد صلاة العشاء نفتح لكم الأسئلة، إذا كان عندكم أسئلة نسينا أن نتعرض لها. ويوم الأربعاء القادم سنشرح أحكام العمرة لإخواننا المسافرين إلى العمرة، فقد جمعنا بين خيرين، انتهينا من أحكام الصيام، ويوم الأربعاء الجاي اللي هو آخر درس معاكم سنشرح لكم سويا بأمر الله ما يتعلق بصفة العمرة وأحكامها. وبعد صلاة العشاء نسمع أسئلتكم، وفق الله الجميع.